الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن يونس عن ابن شهاب قال قال ابن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. في هذه الآية خبر عن الله تبارك وتعالى، يخبر سبحانه أنه يمحق الربا، هذا كسب خبيث، فأخبر جل وعلا أنه يمحقه. وهذا المحق كما مر معنا أنه ينقسم إلى قسمين: الأول محق حسي بتلف المال، والأمر الثاني النوع الثاني محق معنوي، قد يبقى المال ويبقى المكاسب، تبقى المكاسب الربوية موجودة عند هذا الشخص لكن لا ينتفع به، إما أن يسلط الله عليه الأمراض والحوادث والآفات التي تحتاج إلى نفقات كثيرة فيذهب ماله يبدد في هذه النفقات، أو يبقى لكن يلقي الله تعالى في قلب الشح فلا يستفيد منه، أو يبتلى بإنفاقه على المحرمات والشهوات، على الشهوات المحرمة، فيكون مالا ممحوق البركة، ما في فائدة، ينفق على الزنا وعلى الشهوات المحرمة فيكون مالا لا بركة فيه. هذا يعني كله يدخل في هذه الآية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. يعني هذا ما يلزم أن يكون في كل شخص أنه يعني يذهب ماله، قد يذهب المال كما تقدم ذهابا حسيا كما حصل لكبار المرابين في العالم في هذه الأيام وفي هذا الأزمنة الوقت، قد تقع هذه الخسارات والمحق الحسي، وقد تمضي أزمان وسنوات طويلة ولا تذهب أعيان الأموال لكن كما تقدم تذهب البركة. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يعني كما تمحق البركة بسبب الحلف، يعني المؤلف ما ذكر الربا في الحديث، لكن يعني الحديث دل على أن البركة تمحق بسبب ماذا؟ المحرم. فلا فرق بين محرم وآخر، أنه سبب المحق هنا ما هو؟ الحلف، الحلف المنهي عنه. فمدام أن البركة تمحق بسبب الحلف لأنه حرام، فالربا إيش؟ مبيع أولى، الربا مبيع أولى. وهذا استدلال صحيح، الاستدلال بالأولى هذا استدلال صحيح، لأنه قد ما يكون عند المستدل دليل نص في الموضوع لكن فيه شيء بالمعنى، فهذا صحيح، المعنى صحيح. الحلف منفقة للسلعة، كيف منفقة للسلعة؟ واضح أن الإنسان إذا حلف على السلعة مدحها وحلف أن المشتري سيثق ويشتري هذه السلعة ويبذل فيها مالا كثيرا زائد عن قيمتها، أنه يحلف والله أنها 900 وأنا ما ببيع إلا 110 وكاذب، ما سيمة شيء أو ما سيمة إلا 80، فالمشتري حلف لو أنه سيمة 100 خلاص ما يمكن يقول بيعها 90، يعني حلف أنها سيمة 100، سد الباب عليه في النقص عن 100 فيقول يشتريها بأكثر من 100، لكن لو ما أخبره ولا حلف كان يماكس، ربما يأخذها 90 أو بأقل، أو يحلف أنها أصلية أو يحلف أنها كذا ونحو ذلك، فينفق هذه السلعة بالحلف. طيب هذا الحلف هل هو كاذب ولا يعني يحرم؟ إذا كان كذبا وإلا يحرم مطلقا. هذا فيه خلاف، لكن الصواب أنه يحرم مطلقا حتى لو كان صادقا. إذا كان كاذبا فهو أشد وأعظم، هذا من أكبر الكبائر، وهذا اليمين الغموس. وكذلك يحرم الإكثار منه إذا كان ولو كان صادقا لعموم النصوص، من جاء حديث إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. فالملاحظ الكثرة ولو كان صادقا. وجاء في بعض الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ورجل جعل الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل. هذا يدل سند حسن، يدل على أنه يدخل فيه حتى الحلف الصادق، لكن إذا أكثر منه. أما إذا حلف مرة بعد المرة يعني ما أكثر، فالله أنه ما يأثم. إذا حلف صادقا ولم يكثر فهو ما يأثم، لكن يمنع منه سدا للباب، يعني إذا حلف اليوم سيتعود ويحلف كثيرا. فيقال يعني الصواب في هذه المسألة أن الحلف منهي عنه سواء كان صادقا أو كاذبا، لكن إن كان كاذبا فهو من كبائر الذنوب وهو اليمين الغموس، وإن كان صادقا فإنه ينهى عنه أيضا، يحلف في كل حق وباطل. وجاء رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهذا يدل على أنه ينهى عن امتهان الحلف، كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فالإنسان منهي عن الكثار من الحلف ولو كان صادقا، إن هذا في امتهان لاسم الله، ولا لا يعظم اسم الله، يحلف على كل شيء ولو كان تافه. والبيع ما يحتاج حلف أصلا، لأنه يبيع في اليوم عشرات السلع ولا حاجة للحلف. ليس كالأمر المهم الذي يؤكده الإنسان بحلف ترتب عليه أشياء، لا، هذا بيع وشراء، بيع الحين وبعد شوي وبعد قليل في اليوم بعشرين 100 سلعة 200 سلعة، بيع، هذا بيع متوالي، هذا بائع عنده محل بيع سلع كثيرة، ما حاجة أن يحلف. المشتري ينظر السلعة ويتأملها إن وافقته اشتراها ولا تركها، هذا يخبره بالثمن، هذه السلعة ثمنها كذا، إن سأله مثلا عن شيء بينه صادقا بدون حلف، والمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء ترك. فالمقصود أن الحلف، مقصود أن البيع ليس محلا للحلف، لا حاجة إليه. فإذا حلف أكثر الحلف فهو آثم ولو كان صادقا، أما الكذب فأمره واضح. ممحقة للبركة، يعني هذا واضح أيضا أن بركة هذا البيع صحيح أنه سيربح، العاجل سيحصل له ربح في العاجل، لكن العبرة بالمآل، إن هذا المال منزوع البركة، وأي خير في مال ليس فيه بركة ما في فائدة. ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس، يعني إذا نزعت البركة من المال والعياذ بالله لا ينفع ولو كان يغطي عين الشمس، مال ما فيه خير ولا ينفع صاحبه مهما كثر، بالعكس وليكون وبالا عليه ويعذب عليه يوم القيامة، يتعب في جمعه ويعذب عليه ولا ينتفع به.
ولا باب ما يكره من الحلف في البيع. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فأنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا.
هذا كاذب والعياذ بالله، ولا شك أن الوعيد على الكذب شديد. قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعيد شديد، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم حلف من أجل أن يشتري زيادة ربح، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الربح سيكون قليلا مهما حلف، السلعة سعرها محدود، بدل ما يبيعها بدل أن يبيعها بمئة سيبيعها بمئة وعشرة أو كذا، إن الفرق سهل، لأنه ما يمكن أنه يحلف حتى لو حلف، إذا رفع الثمن كثيرا لن تشترى ولو حلف، لكن هذا الجشع يحلف على الفروقات البسيطة، هذه تباع من 100 إلى 110 وقد تصل يعني إلى 120 أو 15 وكذا، يعني فرق بسيط. هذا الذي جرت عادة الناس، إن الفروق في الأسعار يسيرة، لكن فحلف ليأخذ هذا الفرق اليسير، هذا هو المعروف في الواقع، وليس يعني من حلف سيبيع ما يساوي 100 ب200 ما أحد يوافقه، لكن إذا حلف رغب المشتري فزاد قليلا، ولذلك نص الله تعالى على هذا الزهيد اليسير، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، هذا الوعيد لهم، لا نصيب له ولا حظ له والعياذ بالله، لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، أي كلام الرضا، قد يكلمهم كلام الغضب، ولكن المنفي والكلام الذي ينفع المكلم، أما كلام الغضب والتوبيخ والتقريع فهذا ما ينفعه، ليس هو المنفي، إنما المنفي كلام الرضا الذي يحصل له به خير، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم أيضا نظر رحمة، وإنما ينظر إليهم نظر غضب أو يعرض عنه لا ينظر إليه، لأنه ما من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان كما في الصحيحين. فإذا جاء هذا الشخص ووقف بين يدي الله أعرض الله عنه والعياذ بالله، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين في قصة الرجلين الذين اختصما على أرض، فذهب يحلف الذي المنكر الذي الأرض بيده، قال عليه الصلاة والسلام: أما إن حلف على ماله ليأكله ظلما يمينا هو فيها كاذب ليلقين الله وهو عنه معرض، والعياذ بالله، معرض أي لا ينظر إليه من شدة الغضب، وفي اللفظ الآخر ليلقين الله وهو عليه غضبان، والعياذ بالله، لأنه استهان بالله، استهان باسم الله ولم يعظم الله جل وعلا، حلف بالله كاذبا ويعلم أنه كاذب، هذا غاية ما يكون من الاستهانة بالله، لأنه لماذا يحلف الحالف؟ يحلف لأجل أن يصدق، فهو يحلف بأعظم موجود، أعظم شيء، يحلف بالله لأن الله معظم في قلوب العباد، فيأتي بأعظم شيء من أجل أن يصدق، فهو جاء بحلف باسم الله العظيم على وهو كاذب، معناه أنه امتهن اسم الله جل وعلا ولم يعظم ربه جل وعلا، فيغضب الله عليه، لأن هذا استهان بالله، والله سبحانه وتعالى يذل من استهان به ويغضب عليه غضبا شديدا، قال إن الله عليه غضبان وهو عنه معرض ولا ينظر إليهم، يعرض عنه من شدة الغضب والعياذ بالله. وجاء في الحديث الآخر: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وفي رواية: من كنت خصمه خصمته، ورجل أعطى بي ثم غدر، هذا العهد، العهد واليمين، لأن العهد أحيانا يعاهد ولا يحلف، أحيانا يعاهد ويحلف، إذا اجتمع الأمران فهو أشد، بعهد الله وأيمانهم، والله عاهدك بالله، إذا قال عاهدك بالله يعني في قسم مقدر، أي عاهدك حالفا بالله، فإذا جمع بين العهد واليمين فهو أشد، لكن دل الحديث على أنه يحصل وعيد ولو بدون عهد، لأما إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله عليه غضبان، فلفه عنه معرض، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا يزكيه يعني لا يطهره من ذنوبه، لا يغفر له ولا يطهره ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، كم وعيد إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لواحد ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خمسة أنواع من الوعيد على هذا الأمر. ولذا فإن اليمين الغموس ليس له كفارة لشدة الأمر وعظم شأنه، أما اليمين على المستقبل إذا لم يفعل يكفر لأنه أسهل، لكن الغموس هذا ليس له كفارة إلا التوبة الصادقة لشدة لعظم شأنه وشدة إثمه، ما تكفره التوبة، ما تكفره الكفارة، ما له شيء يكفره إلا التوبة. لكن لو قال هل معناه أنه يخلد في النار؟ يعني هذا النوع من الوعيد معناه أنه خلاص انتهى، أنه مخلد في النار؟ لا، ليس كذلك. هذه نصوص وعيد، ومعروف مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد التي جاءت في حق عصاة المسلمين أنها تحمل على الوعيد، أنه لا يخلد في النار ما دامه موحدا مصليا على الراجح من أقوال العلم، لكن الجمهور على أنه يكفي التوحيد إذا لم يشرك، وهو الصواب أنه لا بد أن يكون مصليا أيضا، وغير المصلي هذا يكون مشرك، الذي لا يصلي يكون مشركا. فإذا كان مسلما فإنه لا يخلد في النار، النصوص دلت على هذا، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة أنه وإن غضب الله عليه ولم يغفر له وليس له حظ في الآخرة، يعني في بداية الأمر يعذب على هذه اليمين ما شاء الله، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة بسبب توحيده وصلاته. هذا يعني خلاصة ما يتعلق. سميت الغموس كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند البخاري، واليمين الغموس أكبر الكبائر، وذكر اليمين الغموس. قال العلماء على الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، لعلم الله، لأنها كبيرة تغمسه كاملا، الإثم يحيط به من كل جانب فلا يكون له منفذ ومخرج فيدخل النار بإذن الله، إلا إن تاب قبل أن يموت، نسأل الله العافية. وقد يكون له أعمال صالحة وكذا، يعني هذا سبب لدخول النار، قد يجتمع عند الشخص أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، لكنه متوعد، هذا نصوص الوعيد، قد يغفر الله له وقد بسبب أعمال صالحة وقد يعذب، وفين عذب فإنه لا يخلد في النار. محمد لا تعجل، لأنه المتكلم يكمل، عنده نقاط، عنده مسائل، عنده أشياء، فإذا قطع عليه تشوش ذهنه، فدعه يكمل حتى ينتهي، ثم إذا بقي شيء تسأل عنه، لأنه دائما الشخص يطلع على المتحدث يقطع عليه أفكاره فيشوش عليه، لذلك يقولون العالم مثل الماء الذي يصب، إذا حركت الماء تكدر تشوش، فدعه يصب شيئا فشيئا حتى تستفيد منه.
باب ما قيل في الصواغ. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. وقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقينهم. قال: إلا الإذخر. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين أن الحسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي. ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا. قال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: ولسقف بيوتنا. قال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ قال: أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه.
تنزل مكانه.
قال عبد الوهاب بن خالد: لصاغتنا وقبورنا.
يعني هذه الحديث يعني فيها دليل على أن هذه الحراف أنها جائزة وأنها موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر منها شيئا. والصاغة، وسيأتي في اللي بعده القين والخياط والنساج والنجار، كل هذه الأشياء. يعني الحديث المقصود ذكر هذه الحرف وأنها كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكرها، فلا بأس بها. وما يعني في الحديث يعني يأتي في مكانه، حتى ما نطيل، يعني نقول هذه المقصود منها ذكر هذه الحرف، هذا صاغتنا، هنا سيأتي القين الخياط والنساج والنجار. فلعلنا نعدي هذه الحديث، الكلام على التفاصيل يأتي في أبواب أخرى. المقصود هو معرفة هذه الحرف القين. الباب الذي بعده الشاهد منه إيش؟ كنت قينا. باب ذكر القين والحداد. القين والحداد، القين هو اللي بعضهم يقول واحد، القين هو الحداد، وبعضهم يقول القين هو الذي يصنع الأسلحة، والحداد عموم صنع الحديد، والأقرب أنه واحد، أنه كلها أعمال تتعلق بالحديد، سواء كانت أسلحة كالسيوف والخناجر وكذا، أو كانت أشياء أخرى كالأواني من الحديد ونحو ذلك والأبواب وكذا. اللي بعد باب الخياط، قال: سمع أنا لسه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر. الخياط والذي يخيط الثياب، وأن هذه مهنة مباحة ليس فيها شيء. النساج ذكر حديث ساهل رضي الله عنه أن امرأة قالت جاءت بشملة وببردة وهي الشملة، قالت: يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي. النسج المعروف بالمغازل، غزل نسج، فهذا يدل على جواز النسج، لأن هذه المرأة قالت نسجتها ولم ينكرها. باب النجار، والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى فلانة امرأة قد سماها سأل: أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. مري غلامك النجار. وكذلك الحديث الذي بعده، هذه الحديث نعديها لأن ما فيها إلا ذكر هذه الحرف وأنها جائزة. لكن كما تقدم، إذا كانت هذه الحرف يعني تكون سببا في ازدراء هذا الشخص في هذا المجتمع، فينبغي التنزه عن ذلك. فرق بين الجواز وبين اللائق، لأنه ما كان يعني كبار الصحابة هذا نجار وهذا حداد وهذا نساج، ما كانوا كذلك. العشرة مبشرون بالجنة وكبار الصحابة والمشاهير منهم ما كانوا يعني يعملون في هذه الحرف. فيقال إذا كانت هذه فيها تعتبر حرفة مهينة عند أناس في المجتمعات، فينبغي للمسلم أن يرفع نفسه عن ذلك، ولا سيما طالب العلم، فإنه لا ينبغي له أن يكون في مكان يحتقر فيه، فإن طالب العلم هو قائد للناس ومعلم، وينبغي أن يكون في منزلة رفيعة ولا يزدره، لأنه إذا ازدراه الناس لم يقبلوا منه ففات ما عنده من العلم. فينبغي طالب العلم بالذات على سبيل الخصوص أن يحافظ على سمعته محافظة شديدة. ويقولون العالم كالثوب الأبيض شديد البياض، كل شيء يدنسه مهما كان فإنه يدنسه، فهذا الذي ينبغي لطالب العلم والعالم أن يحافظ على سمعته ما استطاع. لله ليس رياء ولا سمعة، لله جل وعلا شكرا الله على ما أعطاه من هذه النعمة من جهة، ومن جهة أخرى تعظيما للعلم حتى يقبل حتى يعظم، لأنه إذا كان عنده بعض الأشياء التي تحتقر وتمتهن فإن الناس يزهدون فيه وفي علمه فلا ينتفع به. إذا نقرأ في باب شراء الإمام. الإذخر هنا نبات يقول له سيقان دقيقة طويل، وهذا النبات يوجد في مكة، يحتاجون إليه في إيقاد النار لأنه نبات دقيق وإذا يبس يشتعل سريعا، فالصائغ إذا أراد أن يوقد الحطب لابد يكون عنده شيء من الإذخر حتى يوقد فيه، مثل سعف النخل يوقد فيه سريعا حتى يوقد الحطب يحتاج إليه، فلو منعوا من الإذخر صار عليه مشقة. كذلك إذا سقفوا البيوت يضعونه بين الخشب حتى يمسك الطين لا ينزل، يسدوا فيها الفرج بين الخشب لأنه صعب أن يحطوا الخشب مرصوصة، هذا يكلف كثيرا، فيضعونه بين الخشب أو بدون خشب يسقفون عليها البيوت، فهو لقيمهم أو لصاغتنا الصائغ يوقد فيه النار ويسقفون فيه البيوت، يضعونه في القبور إذا دفنوا ميت يضعون الإذخر حتى لا ينزل التراب، حاجات كثيرة متنوعة، فأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام تيسيرا. فالإذخر هو الوحيد الذي يجوز أن يقطع في الحرم، أما ما عداه من النباتات التي أنبتها الله فإنه لا يجوز قطعها. الصاغة يعني اللي يصغون الذهب معروف، يعني الصائغ إلى الآن يسمى الصائغ، صائغ الذهب اللي يصوغ الذهب وكذا يسمى صائغ.
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبد الرحمن
يصحف مشكولة مشكولة
وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما
عبد الرحمن بن أبي بكر
رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود طعاما نسيئة ورهنه درعه.
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، يعني معنى أن الإمام يجوز أن يشتري الحوائج بنفسه ويشرع له ذلك من باب التواضع، وإلا فالإمام يمكن أن يوكل بدل الواحد عشرة وكلهم يشترون له، لكن ينبغي له أن ينزل مع الناس وأن يدخل ويتعامل بنفسه، يبيع ويشتري إذا احتاج وكذا، حتى يكسر الكبر عن نفسه، لأن الإنسان إذا صار له مرتبة عالية وصار يحترم ويقدر ويبجل فإن هذا من أعظم الأسباب التي توقعه في الكبر، فيبدأ ينحاز ولا يتعامل مع عامة الناس ويترفع ويرى أن شراءه وبيعه أنه ينقص من قيمته ومن قدره، وفي الحقيقة بشر كغيره من البشر لا أحد يترفع. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أشرف خلق الله يتعاملون مع الناس، هذا نجار وهذا حداد، يتعاملون مع الناس ويذهبون ويأتون ولا يتميزون عن الناس بشيء تواضعا لله جل وعلا، فغيرهم باب أولى. لكن بعض العلماء يقول إذا كان يعني الإمام إذا نزل الإمام مثل يعني الحاكم الرئيس والملك ونحو ذلك وكذلك الأمراء الكبار يدخلون بهذا، قالوا إذا كان شراؤه بنفسه فيه يعني إحراج للبائع ويضطر أنه يبيع بأقل من الثمن خوفا منه كذا أو يعني محاباة من أجل أنه يستفيد منه في شيء آخر، يقول يمكن أن يوكل هنا للمصلحة مثل القاضي، يعني يقول القاضي إذا صار يشتري بنفسه من الناس ربما الناس يعني يرخصون له في الثمن من أجل أن يصطنع عنده يدا، حتى لو جاء بعد ذلك عنده قضية يعني يتخذ عنده يدا حتى يحكم له. فإذا شعر الإنسان أنه ربما يحابى على حساب دينه وأن هذا يكون سببا في عدم العدل مع الناس، فيمكن أن يترك الشراء بنفسه ويوكل أو يشتري من أماكن أخرى لا يعرف فيها حتى لا يعني يحابى على حساب دينه. أما إذا كان لا ما يهمه ذلك ولا يأخذ بأقل يشتري كما يشتري الناس، وإذا نزل له شخص ما يقبل، إذا نزل له تنزيلا يعني لا ليس العادة، هذه السلعة تباع بعشرة قد تباع بسبعة بثمانية تسعة، لكن لما رأى أنه القاضي ولا الأمير قال هذه كم، قال هذه بخمسة، يعرف أنه ما تباع بخمسة لكن هذا حابه لأنه عالم كبير أو لأنه أمير أو لأنه الحاكم أو لأنه كذا، إما خوفا أو يريد ما مصلحة معينة، فإذا رأى أن هذا فيه محاباة الأولى أن يترك الشراء بنفسه أو يترك الشراء ممن يعرفه، وكان السلف رحمه الله يفعلون ذلك، إذا حاباهم أحد لا يقبلون، أئمة الدين السلف الصالح من العلماء والأئمة كانوا ما يقبلون هذا، إذا حاباهم أحد ونزل في الثمن غير العادة لم يقبلوا، يقولون لا نجعل ديننا ثمنا لدنيانا، لأنه حاباه على شيء من أجل ماذا؟ من أجل عالم، لأنه عالم يعني رفعه وبجله واحترمه لأنه عالم، لأنه إمام في الدين والعلم والعبادة والصلاح، فيقول يعني ما أجعل ديني ثمنا لدنياي، لا إذا حاباه ما يقبل. فهذا على كل حال يعني الأصل أنه ينبغي للإنسان أن يباشر أموره بنفسه تواضعا لله كسرا للنفس حتى لا تكبر نفسه ويتعاظم، لكن إن حصل فيه مفاسد أخرى هذا شيء ثاني. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشترى بنفسه، وقال ابن عمر رضي الله عنه اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، هذا سيأتي في نفس الصحيح، واشترى ابن عمر بنفسه هذا سيأتي أيضا موصولا. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاه، هذا رواه مسلم، حصل في بعض الأسفار، جاء رجل مشرك بغنم وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيع أم هدية أو هبة، قال بل بيع، فاشترى منه شاة فاشترى بنفسه، واشترى من جابر بعيرا، هذا أيضا سيأتي في نفس الصحيح، يعني هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتري كثيرا ليس مرة مرتين، واشترى من اليهودي طعام ورهنه ودرعه، كانت عادته عليه الصلاة والسلام أنه يشتري بنفسه، تقدم أنه باع على العداء بن خالد الجارية كان يبيع ويشتري، اشترى من رجل فرسا فساومه فاتفق على الثمن، يعني ساومه وباعه الفرس، فذهب به النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته من أجل أن ينقده الثمن، فلم مشى تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ولحق العربي أناس لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الفرس، فزادوا في الثمن، زادوا فرسه يعني رأوا أنه جيد فزادوا، فندم الأعرابي أنه باعه وقد وعطي فيها أكثر، فقال يا محمد إن كنت تريد أن تشتري الفرس وإلا بعته، يعني كأنه رجع عن البيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتريته منك، قال لا إني ما بعته أنكر، فقال من يشهد لك؟ فقال قام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فقال أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريت منه الفرس، ولم يحضر البيع. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام قال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، يعني أنت رسول الله أنا أصدقك، فإن قلت أني اشتريت خلاص أنا أصدقك، أنت رسول الله لا يمكن تكذب. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته تعدل شهادة رجلين، يعني هذا دليل أتواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه باع واشترى وأنكر الأعرابي، قال هلم شهيدا يقول الأعرابي، حتى قام خزيمة يشهد النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا حصل ولا يعني عاقب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي مع أنه أخطأ خطأ شديدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا ولا ينتقم لنفسه ولا يعني يستغل ما أعطاه الله من النبوة ومن الرفعة في أموره الشخصية وكذا، إنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله فيما يتعلق بشرع الله ودين الله. أما إذا أخطئ عليه هو فإنه يتعامل كأحد المسلمين ولا ينتقم ولا ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. والأمثلة كثيرة في بيعه وشرائه وكذا، يعني كان يتعامل بكل بساطة وسهولة مع الناس ولا يأنف من أن يعايش الناس ويبيع ويشتري ويرهن وكذا. وذلك أراد مرة أن يشتري ثيابا من يهودي فإلى إلى إلى أجل، فأرسل إليه أن يعني يقول أرسل رسول أنه يبيع عليه إلى أجل، فقال اليهودي لأنه حاقد العيد، قال علمت ما يريد، يريد أن يذهب بمالي. اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيشتري وأنه مبيت النية أنه ما يؤدي. فلما جاء الرسول وأخبره بقول اليهودي قال كذب، لقد علم أني من أصدقهم وأوفاهم. ما عاقب اليهودي أنه قال كلمة عظيمة، لكن ما عاقب لأنه يعني ليس بمسلم، واليهود معروف حقدهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتألفهم فلم ينتقم لنفسه. أن كلمة كبيرة عظيمة في حق أحد الناس، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ المقصود الأمثلة كثيرة، ينبغي الإنسان مهما كان كبيرا ومهما كان وجيها ومهما كان رفيعا أن يتواضع وينزل مع الناس ويبيع ويشتري ويتعامل بكل سهولة، لا يرى لنفسه قدرا ويأنف من أن يتعامل كأحد الناس.
باب شراء الدواب والحمير.
وإذا نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.